الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله وأطيعوه واشكروه، واغتنموا هذه الأيام المباركة، وابتغوا ما كتب الله لكم وما من به عليكم من الخيرات في هذه الأيام التي عظمها الله تعالى وأقسم بها، فقال تعالى: والفجر وليال عشر، فأكثروا فيها من عمل الخيرات، فقد اجتمع فيها جميع أنواع العبادات من صلاة وصيام وحج وصدقات وذبح وذكر لله تعالى. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا إلى وتقربوا إلى ربكم وتنافسوا على عمل الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولهذا ولمثل هذا فليعمل العاملون. وفي آخر هذه الأيام يوم عرفة، ولصيامه أجر عظيم لغير الحاج. قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. وقال أيضا: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. وفي حديث آخر: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر من يوم عرفة ولا أغيظ من يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. وفي حديث آخر: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهذه العشر تختم بيوم العيد، يوم النحر، يوم الحج الأكبر، أفضل عمل، وأفضل عمل يتقرب به المسلم إلى ربه بعد الصلاة وبعد الخطبة هو الذبح، ذبح الأضحية. والأضحية لها أجر عظيم وفضل كبير وثواب جزيل، وهي سنة أبيكم إبراهيم ونبيكم محمد عليهما أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لكم بكل شعرة حسنة، ومن أراد أن يضحي فلا يحرق شيئا من شعره، ولا يقلم باطره، ولا يأكل شيئا من بشرته حتى يذبح أضحيته. وهذا الحكم هو للمضحي فقط وحده، وليس لأهله وأولاده، إنما هو للمضحي. والأضحية الواحدة تكفي عن الرجل وأهل بيته حتى لو كثروا، ومن زاد على الواحدة فله أجرها، ويجوز أن يشرك معه في الأجر والديه وأهله الأحياء والأموات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة الدم، وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأضلافها وشعورها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا. فأفضل عمل يوم العيد ذبح الأضاحي، فضحوا وكلوا وأطعموا وتصدقوا، ترحموا وترزقوا وتؤجروا. فإن نبيكم عليه الصلاة والسلام لم يكن يترك الأضحية أبدا، وأخبر أن من ذبح قبل الصلاة فليست أضحية، وإنما هو لحم قدمه لأهله. ويستحب للمضحي أن يذبح أضحيته بيده، إذا كان يحسن الذبح يذبح أضحيته بيده، وإذا لم يكن يحسن الذبح فليحضر عند الأضحية عندما تذبح. وإذا ذبحت عنه وهو غائب فلا حرج في ذلك، ويجوز للمرأة أن تذبح إذا كانت تحسن الذبح. وقد قرن الله تعالى الذبح بالصلاة، قال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. فالذبح عبادة، الذبح عبادة لا يجوز لغير الله، والمشروع هو الأضحية فقط، هذا هو المشروع. أما من أراد أن يوزع على أهله أو يتصدق عن نفسه
أو يتصدق عن والديه فليذبح بأي يوم من هذه العشر وله الأجر إن شاء الله. لكن لا يعمل لها يوم محدد في السنة، إذا عمل يوما محددا في السنة فقد شرع عيدا ما شرعه الله تعالى. والذبح أيام العيد جائز، لكن الأفضل يوم العيد بعد الصلاة وبعد الخطبة، ولا بد أن تكون من الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم، ولا يجوز من غيرها حتى لو على ثمنها، ولا بد أن تبلغ السن المعتبر 5 سنين في الإبل و2 سنين في البقر، والماعز تكون ثانية، ولا يجوز الجذع من الماعز. أما الضان فيجوز منه الجذع، والثني أفضل، الثني أفضل من الجذع، وكلما كانت ثمينة وكبيرة كانت أفضل وأجرها أعظم. وتجوز الأضحية بالفحل وبالخطي بالمقطي، وكل ذلك ضحى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضحى بالفحل وضحى بالملبون. ولا بد أن تكون سليمة من العيوب، والعيوب بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 4 لا تجوز في الأضاحي، 4 لا تجوز في الأضاحي: العرجاء البين عرجها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. فالعرجاء البين عرجها هي التي لا تستطيع المشي مع السليم وعرجها باين، والعوراء البين عورها هي التي تنخفض عينها فتبان أنها عورة، أما إذا كانت سليمة تبدو سليمة وهي حتى لو كانت عورة وهي تبدو عينها سليمة فلا حرج في ذلك. والمرض الباين هو الذي يظهر عليها في أكلها وفي مشيتها أو فيها جرب أو فيها قطيف، والعجفاء هي الطوية التي لا مخ فيها. وروى الحديث هو البراء بن عازب رضي الله عنه، فقال له رجل لما سمع الحديث قال له إنني أكره أن يكون في الأذن نغز، وأن يكون في القرن نغز، وأن يكون في السن نغز. فقال له البراء: ما كرهت فدعه، ما كرهت فدعه، ولا تحرمه على غيره، ولا تحرمه على أحد، ولا تجوز الشراكة في شيء واحد، وإنما تجوز في الإبل والبقر، كل 7 نفر يشتركون في بعير أو في بقر، فالسبع مثل شاة. وعند الذبح يضجعها على جنبها الأيسر ويضع قدمه على رقبتها لكي لا تتحرك فتتألم وتكون السكين حادة ومسنونة، ثم يقول بسم الله: الله أكبر، اللهم منك وإليك، اللهم هذه عني وعن أهلي الأحياء والأموات، ويسمي من شاء. وإذا نوى لمن هي بدون تلفظ، إذا ما تلفظ ونوى لمن هي يجوز ذلك، لكن لابد من التسمية والتكبير. أما التسمية فهي واجبة في كل ذبح وفي كل صيد، التسمية واجبة في كل ذبح وفي كل صيد. يقول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. أما الجاهل أو الناسي فلا حرج عليه إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شطرته وليلح ذبيحته. رواه مسلم. يعني أن الله تعالى أمر بالإحسان في كل شيء، ويحب الإحسان في كل شيء، حتى في القتل وفي الذبح. وإزهاق النفوس تكون إما بالذبح أو بالقتل. فالذبح غالبا يكون والنحر، الذبح والنحر يكون فيما أحله الله تعالى. أما القتل فالغالب يكون فيما لا يحل أكله، وقد يكون القتل لما أحل الله قتله، لما أحل الله أكله، مثل الصيد فإنه يسمى عليه ويغسل، فإن أدركه حيا يذكيه، وإن وجده قد مات فإنه مذكى، إذا اخترقته الرصاصة فإنه مذكى. وكذلك إذا كان هناك بعير متوحش وهرب ولم يدركوه فإنه يسمي عليه ويقتله بالرصاص. وهناك مخلوقات يعينى عن قتلها، لكن إذا صار منها ضرر وأذى جاز قتلها، مثل النمل لا يجوز قتله، لكن إذا حفر البيت ودخل على الطعام وأفسدها جاز قتله. وبعضهم يضع مصيدة للفيران فيها لصقة تمسك الفار فيتركونه حتى يموت من الجوع والعطش، وهذا لا يجوز، لا بد من الإحسان في القتل. وبعضهم يقتل الكلاب بالعطاء أو بالحجاب فيعذبه. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة دخلت النار في هرة، أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. ويجوز الذبح بأي آلة حادة ما عدا العظم والسن. والسن يبدو والله أعلم أنه مثل المصرف أو المصرف، لأنه يعذب البهيمة. ولا يتم الذبح إلا بقطع العرضين الغليظين حتى يرتفع الدم المسفوح منها. أما الحلقوم والمريل هذا مجرى الطعام ومجرى الهواء فقطعهما تكملة للذبح وليس ذلك شرطا. الشرط هو قطع العرقين واسمهما الوجهين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته فالسكين إذا كان غير حاد يعذب البهيم. فاشكروا الله الذي سخر لكم هذه الأنعام فإنها نعمة عظيمة من الله تعالى، ولولا أن الله تعالى سخرها لنا لما قدرنا أن نمسكها أو نذبحها أو نركبها أو نستفيد منها. إذا كانت مثل الوحوش متوحشة لا يستطيع الإنسان أن يمسك جمل أو ثور أو حتى كبش لا يستطيع أن يمسكه، ولولا أن الله تعالى سخرها لنا. قال تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. وهذه الأنعام مطيعة لربها لا تعصيه، تسبح لله وتسجد لله وتصلي لله تعالى، ولكن لا نعلم كيف تصلي وكيف تسجد. فهي خير من عطاء بني آدم، خير من عطاء الإنس والجن الذين يتكبرون على خالقهم فلا يسجدون له ولا يجيبون داعيه. وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رب بهيمة خير من راكبها وأكثر منه لله ذكره، من أكثر منه خير من راكبها عن البهيمة. وهذه الأنعام حلها الله تعالى لعباده لتتقوى بها أجسامهم وتكمل لذاتهم وتصفى بها قلوبهم وعقولهم فتكون عونا لهم على طاعة الله تعالى. فالطيبات من الرزق فيها فوائد للجسم والعقل والقلب، أما الخبائث المحرمة فإن فيها أضرار للجسم وللعقل وللقلب. فكلوا من الطيبات واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، واتركوا الخبائث المحرمة، اتركوا الخبائث من قات ودخان ومخدرات ومفكرات وغيرها، فقد يأتيكم أيام لا تجدون فيها الطيبات من الرزق. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وخليلك وحبيبك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسانا إلى يوم الدين. أما بعد، أخواني في الله وأحبابي في الله، اتقوا الله واشكروه واعلموا أن للأضحية حكم عظيمة لا تدركها عقولنا. فالمسلم يتقرب إلى الله تعالى بها، يشكر الله تعالى على سلامة العمر وعلى سلامة العقل وعلى سلامة الدين. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالذي يعظم شعائر الله تعالى فإنه يدل على تقواه وإيمان، وبها أيضا إدخال الفرح والسرور على النفس وعلى الأهل وعلى الأولاد وإطعام الفقراء والهدية للأصحاب، ويستحق أن يأكل منها ويهدي ويتصدق ويدخر منها للأيام الأخرى، يدخر منها للأيام الأخرى. وقد أخبر الله عز وجل أنه قد جعل لكل أمة من الأمم السابقة منسكا ليذكر اسم الله عليه ويشكروا على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فيستبقون إلى الخيرات. والغاية من هذه المناسك ذكر الله تعالى، الغاية من هذه المناسك ذكر الله تعالى. قال عز من قائل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وبشر المخبتين، فبشر المخبتين الذين هم خاضعون لربهم مستسلمون لأوامره متواضعون لعبادته. ثم ذكر صفاتهم بعد ذلك فقال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهؤلاء هم المخبتون جعلنا الله وإياكم منهم.
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم بين أن المقصود ليس الذبح فقط، وإنما المقصود الإخلاص لله تعالى والطاعة لله ورسوله واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. فأي عمل، أي عمل بدون إخلاص ومتابعة مثل الجسد بلا روح. قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فعلى المسلم أن يتنبه لهذه الأمور جيدا، فليضحي عباده لله تعالى له عليها بكل شعر حدنة، والحدنة بعشر أمثالها، فلا بد أن تكون خالصا لله تعالى محتسب أجر على الله تعالى مقتديا بالسنة المطهرة، لا يضحي بخرا ولا ريان ولا سمعة ولا مجرد عادة، لا مجرد عادة، لأن كثير من الناس أسرى العادات عبيدا للعادات، ليسوا عبيدا لله تعالى، هم عبيد للعادات، فيذبحون لأن هذه عادة متبعة، وتراهم يذبحون في المناسبات البدعية مثل الموالد والقطوم والمداخل والحجاج وغيرها، وهم يعلمون أنها بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ولكنهم يعملونها خوفا من كلام الناس ويخافون من لوم اللائمين، وهؤلاء على خطر عظيم، لأنهم فضلوا العادات المخالفة للشرع على كلام الله ورسوله. إخواني بالله، يسأل بعض الأخوة يقولون: لماذا لا تتكلم على الحكام الظلمة المجرمين المفسدين؟ والجواب هو أنه لا يجوز الكلام على ولاة الأمر المسلمين من على المنابر ولا من على المجمعات أو في وسائل الإعلام، فإن هذا من سنن الكفار وليس من الإسلام في شيء. ومن قال أنه من الإسلام فليأتي بدليل واحد من كتاب الله أو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو من الإجماع. والتشهير بأخطائهم يسبب شرا كبيرا، التشهير بأخطائهم يسبب شرا كبيرا، يسبب العداوة والبغضاء بين الراعي والرعية، ويشعل نيران الفتن، ويسبب الفوضى وانعدام الأمن والجوع والخوف. والأمر المشروع هو الذي أمر الله به، الأمر المشروع هو الذي أمر الله تعالى به، وهي نصيحتهم بإخلاص. والنصيحة أيضا لا تكون من على المنابر ولا من على التجمعات، وإنما تكون سرية لا يعلمها فيها أحد، فمن استطاع أن يصل إليه فليذبح، وإلا يرسل له رسالة فإن قبل النصيحة، وإلا فإن النافع قد أدى ما عليه وله الأجر على نصيحته، وليس مسؤولا على الحاكم ماذا فعل، ليس مسؤول، لن يسأل الله تعالى ماذا عمل. وما دخل الشر على المسلمين إلا من هذا الباب، لما اتبعوا سنن الكفار وأشعلوا نيران الفتن. وأول فتنة وأعظم فتنة أشعلها اليهودي ابن السوداء لما شهر بأخطاء الخليفة الراشد المبشر بالجنة صهر النبي عليه الصلاة والسلام للنورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وحرض الناس عليه وحزب الجهاد ضده، حزب الجهاد وحرضهم عليه حتى ذبحوه في داره مثل الشاة، ذبح الشاة. وأكثر الدماء التي سفكت في الماضي وفي الحاضر هي بسبب الخروج على الحكام والتشهير بأخطائهم وزرع العداوة والبغضاء بين الراعي والرعي. وسؤال آخر قالوا: لماذا لا تدعو على الحكام بالهلاك؟ وهذا أيضا لا يجوز، بل على العكس، الواجب علينا أن ندعو له بالصلاح، لأن بصلاحه تصلح البلاد والعباد، هذا الذي أمرنا الله به ورسوله، قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الأئمة، يعني الحكام، لا تسبوا الأئمة وادعوا لهم بالصلاح فإن صلاحهم لكم صلاح، وادعوا لهم بالصلاح فإن صلاحهم لكم صلاح. وفي حديث آخر: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب، اتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب، فإن الأمر قريب. واحد علماء السلف يقول، وهو الفضيل بن عياض رضي الله عنه، لو أن لي دعوة، يقول: لو أن لي دعوة مستجابة لادخرتها لولي الأمر فإن بصلاحه تصلح البلاد والعباد. تفكروا، لو أن لأحدنا دعوة مستجابة فإنه يحتفظ بها لنفسه، لا يعطيها لأحد ولا لأقرب الناس، ما يعطيها لأقرب الناس. وذلك التابعي الجليل رحمه الله يريدها لولي الأمر المسلم، لأن بصلاحها تصلح البلاد والعباد. فإذا رأيت الخطيب يدعو للحاكم المسلم فاعلم أنه من أهل السنة. وإذا رأيته يدعو عليه فاعلم أنه من أهل البدع والأهواء. ونحن لا نحب الحاكم الظالم ولا ندافع عنه ولا ندعو له بطول العمر ولا ندعو له بالنصر، ولكننا مقيدين بالشرع، نحن مقيدون بالشرع، ندعو له بالصلاح ونطيع في المعروف ونحذر من الخروج عليه أو التشهير به أو إهانته. فمن أهان السلطان أهانه الله، كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام، من أهان السلطان أهانه الله، ونصبر عليه وننصح له، هذا هو أمر الله ورسوله. والمسلم لابد أن يكون مقيد بأوامر الشرع، المسلم لابد أن يكون مقيد بأوامر الشرع. أما إذا تحرر من الشرع واتبع الأهواء والآراء والمصالح فإنه يضل ويشقى ويهلك مع الهالكين ويكون من الخاسرين. والله العظيم لو نعلم أن الكلام فيهم أو التشهير لأخطائهم أو الدعاء عليهم مشروع وفيه خير للمسلمين أو يرضي الله ورسوله لفعلناه، لكن علمنا أنه من الأدلة الشرعية والعقلية والواقع، علمنا أنه بلاء عظيم وشر مستطير بسبب الخوف والجوع والشتات والتشريد. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، وانصر الأمة المحمدية، وابعد عنا كل شر وبلية. اللهم اكتم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة سواك. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق الآخرة، اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق الآخرة. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإذا أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك مسلمين مؤمنين موحدين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وجحيمها وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وآخر